بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعله قائداً لنا إلى جناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أقول شأن العلم عظيم، ومنزلة أهله كبيرة، وقيمة الطريق إليه جليلة. فربنا عز وجل في القرآن العظيم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً رفع من شأن العلم والعلماء، ورفع من شأن طريق طلب العلم. فمن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وطالب العلم في طريقه تضع له الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع، ومعلم الناس الخير تستغفر له النملة في جحرها والحيتان في البحر رضاً بما يصنع. فهذا الأمر المرغب المحفز المشجع لطلب العلم وتحصيله والعمل به وتعليمه هو مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل ذلك الإعراض عن طلب العلم فهو عمل قبيح مذموم، يدخل صاحبه في أقبح الأوصاف والأعمال، فيوصف بالجهل ويصاب بالعمى، فلا يعرف النافع من الضار. ومن أوتي علما وعلمه الله ثم لم يعمل به فهو من أول من تسعر بهم نار جهنم. وأما من أوتي هذا العلم ولم يعلمه ولم يبلغه فإن العقوبة في ذلك عظيمة. وأخطر من هؤلاء كلهم من آتاه الله عز وجل العلم فإذا به يفعله ليبطل الحق ويحق الباطل. فإذا هذه أمور ارتبطت بأمر العلم تحقيقاً وبناءً وعملاً، أو تركًا ومخالفةً وخيانةً لهذا الأمر العظيم. وإن هذا القرآن العظيم كما أنه بيَّن أمر العلم وشأن العلماء ورفع من قدر العلم وقدر أهله أيضًا في القرآن العظيم، جاء ذكر الفئة الثانية الذين أوتوا العلم ولكنهم خانوا ذلك العلم الذي آتاهم الله عز وجل إياه. فالآيات التي بين أيدينا من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، تتحدث عن الفئة الثانية في صياغة عظيمة لها من الأثر الكبير لمن وقف عليها متأملاً متدبراً، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. في هاتين الآيتين كان الحديث عن هذه الفئة الذين جرمهم عظيم، وابتدأ الله عز وجل في هاتين الآيتين بذكره وهو كتمان ما أنزل الله من الكتاب. والآية الأولى في هاتين الآيتين هي ما سبق الوقوف معها في درس الأسبوع الماضي، ووقوفنا اليوم مع الآية الثانية من هاتين الآيتين المباركتين. وكنت أشرت في الدرس الماضي في مقدمته وقلت أن هذه الأمة، الأمة الخاتمة، الأمة المباركة، الأمة الحمادون لربهم، فإنهم كانوا أوفياء لما أنزل الله عز وجل من الكتاب على النبي الذي أرسل فيهم، فقاموا بهذا الحق خير قيام في كل جيل من الأجيال، حتى أصبح هذا العلم محفوظاً للأمة منذ أن نزل ومنذ أن نطق به النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم. فالقرآن يقرأ غضاً طرياً كما أنزل، والسنة أيضاً هي بين أيدينا، قد ميز العلماء ما نسب ونقل إلى هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ووضعوا القواعد والضوابط التي أغلق فيها الباب أمام كل مفتر كذاب وأمام كل ضعيف لا يطيق نقل العلم وليس بأهل لإتقانه وجودته وأن ينقل ما سمع كما سمع. فوضعوا من القواعد في ذلك ما أذهل العقول، وعد أمراً خالصاً من خصائص هذه الأمة المباركة لم يشاركها فيه أمة من الأمم على ظهر الأرض كلها في تاريخ الزمن السابق، وهو حرص أمة على حفظ وجمع ما قاله رسولها الذي بعث فيها. فليست هناك أمة أتقنت ذلك وقامت بهذا الحق كما قامت به هذه الأمة المحمدية، هذه الأمة المسلمة، هذه الأمة الوفية لوديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في مقدمة الدرس مواقف دلت على ذلك، تقدمها ذكر شيء من خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم وجهدهم وعطائهم في تحصيل ذلك العلم وإتقانه، ثم في تبليغه وتعليمه. ففي تحصيله كيف أنه كان الصحابي يرحل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسافر مدة شهر بأكمله، يتحمل جهد السفر والتغريب على نفقته، ويتحمل مخاطر الطريق من أجل أن يتثبت في سماع حديث واحد فقط من صحابي آخر بلغه أنه قد سمع ذلك الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيرحل له شهرا ليسمع ذلك منه، ثم يعود ليبلغ الناس وقد اطمأنت نفسه أنه بلغ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وكيف كان ابن عباس في القائلة في الظهيرة في وقت القيلولة يأتي إلى دور الأنصار لينام أمام أبوابهم على العتبة تسفي عليه الريح، يتحمل ذلك من أجل أن يكون إذا خرج ذلك الرجل لا فيكون أول من يلقاه فيسأله عما يحتاجه من العلم الذي في صدره مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف سار من بعدهم من التابعين الذين رأوا تلك الحال بأم أعينهم وعايشوا ذلك الجيل المبارك، وأولئك النفر الأخيار الذين عاشوا بالإسلام وعاشوا للإسلام وقاموا بحق هذا الإسلام، رأوا ذلك منهم فساروا على منهاجهم ومنوالهم، ثم كانت تلك الأمور تتتابع في هذه الأمة المباركة. إن المواقف أكثر من أن تحصر، وإن تاريخ هذه الأمة المشرق إن من أوسع ذلك التاريخ والوصول إليه هو وقوفنا مع تراجم العلماء والأئمة الكرام حفظة هذا الدين من المحدثين ومن المفسرين ومن علماء الفقه والأصول وعلوم القرآن وغيرها من علوم الشريعة. نقف مع تراجم أولئك الأئمة لنرى كيف كان جهدهم وصبرهم في طلب العلم وتحصيله ثم في بذله وتعليمه. وذكرنا مواقف في شأن طلب العلم، أمور مذهلة حيث كان الرجل ما يملكه من المال ينفقه على نفسه في رحلات طلب الحديث ليجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من صدور الرجال، فكان منهم من رحل الدنيا أكثر من مرة يدور حولها طلبا لجمع الحديث، بل إن منهم من استمرت رحلته السنوات الطويلة كما مر معنا في درسنا الماضي. وبعد الجمع لذلك العلم، هل كان ذاك العلم في الصدور وكفى؟ هل كان ذاك العلم لأجل المباهاة؟ هل كان ذاك العلم لأجل أن يباع به ذمم العلماء؟ هل كان ذاك العلم لأجل أن يحق به الباطل ويبطل به الحق؟ أم كان ذاك العلم الذي امتلأ في صدورهم ودونته كتبهم ودواوينهم كانت حلق العلم حافلة بالعلماء الذين بذلوا أوقاتهم لتعليم الناس وما تأخروا عن ذلك؟ وإن من لطائف ما يذكر في هذا الباب لطيفة، وهي أنهم كانوا في أوقات شدة المرض بل عند حضور النزع وقرب الأجل كانوا لا يمتنعون عن إيصال العلم وتعليمه مع أنهم في تلك الحال من الشدة والألم. وهذا أمر عجيب، لكنها الأمة الوفية لدينها ولكتابها ولرسولها، فقامت بهذا الحق على هذه الكيفية والحال. فهذا الإمام أبو يوسف رحمة الله عليه صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يقول القاضي إبراهيم الجراح وهو من طلابه، يقول: دخلت على أبي يوسف وهو في مرضه وقد اشتد به وهو يتألم، يقول: فقال لي: يا إبراهيم، لنتذاكر مسألة من العلم. قال: قلت: وأنت في هذا الحال؟ قال: أليس أن ألقى الله وأنا في حال طلب علم أفضل من أن ألقاه وأنا على فراشي؟ لعلنا نتذاكر في مسألة ينقذ بها رجل مسلم، نصل إلى معرفة في مسألة خلافية معرفة الصواب، ثم يصل إلى إنسان فيهتدي به. قال: فإذا به يذاكرني في مسألة رمي جاء الجمار أيهما أفضل، هل ترمى مشيا بالأقدام أو ركوبا على الدابة، وأخذا يتذاكران في المسألة. يقول: عندما انتهينا خرجت من عندي، ما إن خرجت من الدار وأبعدت قليلا إلا وسمعت الصراخ في بيته ينعو أبو يوسف فقد مات. وهذا ابن أبي حاتم رحمة الله عليه إمام في الحديث، وأبوه إمام، ومن شابه أباه فما ظلم. كان يقول أبو زرعة الرازي لأبي حاتم، يقول: ما رأيت أحدا مثلك في طلب العلم. قال: هناك من هو أشد مني. قال: من؟ قال: ابني عبد الرحمن. عبد الرحمن ابن أبي حاتم كان يطلب العلم على والده وهو إمام، فيقرأ عليه الكتب والأحاديث ليسمع منه، يقرأ عليه وأبوه يأكل، يقرأ عليه وأبوه يمشي في الطريق، يقرأ عليه وأبوه يدخل إلى الدار، بل كان يقرأ عليه حتى إذا دخل الخلاء. بل في مرض موت ابن أبي حاتم وهو ملقا على فراشه ينازع الموت، إذا بابنه عبد الرحمن يسأله عن راو من رواة الحديث اسمه عقبة بن عبد الغافر، فيسأله يقول له: هل عقبة صحابي أو غير صحابي؟ لتعرف إذا روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحابي فالخبر موصول، وإن كان غير صحابي فالخبر منقطع والحكم يختلف. وهو في تلك الحال يسأل والده هذا السؤال، قال: فأجابني وقال لا بصوت مسكين، بصوت فيه الإنسان في آخر رمق الحياة، في آخر مرحلة من الدنيا. فنرى سبحان الله موقف هذين الإمامين، أب وولده. الولد لم يمنعه ذلك، ما في قلبه من الحرقة على هذا الدين والقيام بهذه المسؤولية والرغبة في أن يكون من العلماء العاملين القائمين بهذا الحق، وأيضاً الخائفين بأن لا يكونوا من علماء السوء الذين يكتمون ما أنزل الله. فيسأل والده، وذلك الوالد وهو في تلك الحال لم يمتنع أن يجيب ولم يؤخر السؤال. وأيضاً أبو عبد الله الفراوي إمام الحرم وفقيه الحرم رحمة الله عليه، إمام مسند محدث، مرض مرضاً شديداً في آخر عمره حتى كان الطبيب يوصيه وصاية شديدة بعزم على أنه لا يقوم بالتدريس وأن ذلك مما يزيد الألم عليه. فإذا به كان يقول: والله لا أستجيز أن أمنعهم من الإقراء علي، لا أستجيز أن أمنع الطلاب أن يقرأوا علي مع ذلك الألم الذي كان فيه. وكان يقول: لعل الله إنما حبسني، أي أبقاني في الدنيا هذه الأيام وأعطاني هذا العمر لأجل هؤلاء الطلاب. إذن هذه الأمة التي كان هذا من فعلها وهذا من وفائها لوديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نقرأ ذلك لندرك كيف وصل إلينا هذا العلم وكيف صار بين أيدينا هذا العلم. لأننا إذا لم نقف على مثل هذه الأخبار لا نعرف قيمة هذا العلم. وأيضا هنا ندرك المفارقة بين علماء هذه الأمة الأخيار المباركين الذين قاموا بهذا الحق العظيم، ثم ندرك صورة علماء الضلال الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. فهنا يدرك طالب العلم أن له في أمته التي ينتمي إليها أسوة وقدوة، علماء أخيار مباركين أطهار أمناء أوفياء قاموا بحق هذا الدين، فليتأسى بهم وليكن شأنه من شأنهم، وليسعى في طلب العلم ليقوم كما قاموا. وأيضا عندما يقرأ القرآن ويقرأ أوصاف علماء الضلال لأمم سابقة ذمهم الله جل جلاله أشد الذم وتوعدهم أشد الوعيد وبغض في طريقهم أشد التبغيض وحذر من سلوك منهجهم أشد التحذير، فهنا لا يلتفت الإنسان إلى أولئك ولا يكون له قدوة ولا يتمنى أن يكون له طريق معهم فيما كانوا فيه. فإذن هذه الآيات التي بين أيدينا، فقلت عندما نقف معها، ونحن أيضا قد استحضرنا أثر هذه الآيات على سلفنا، حيث أنهم علموا أن الله يحذر وأن الله يبغض طريق هؤلاء وأن الله يدعو هذه الأمة ألا تكون مثل هؤلاء، فلذلك ابتعدوا عنهم بعد المشرق من المغرب وبعد الشمس من اللمس، فلذلك ابتعدوا عن ذلك الطريق وما كانوا مثلهم. ففي الآية الأولى كما مر معنا تبين ابتداء قضية الجرم الذي ارتكبوه، وقلنا أن هنا حكمة عظيمة ومنهج رباني وطريقة ربانية لا بد من إدراكها. إن شدة العقوبة إنما تبنى على ماذا؟ على شدة الجرم. والأمر الثاني أنه لا بد عند رؤية المعاقب عليه ألا تنسى جرم ما فعل، لأنه كثيرا ما عندما يأتي أو يؤتى المجرم ليعاقب فإن الناس يشعرون بالعاطفة نحوه للعقوبة التي تنزل عليه، وقد يصلون إلى والعياذ بالله إلى الشعور بقسوة تلك الجريمة التي نزلت عليه، وهذا إشكال. لذلك ما هي معالجته؟ معالجته بأن تستحضر جرم عظم الجريمة التي ارتكبها لتدرك أن العقوبة اتفقت مع ماذا؟ اتفقت مع عظم الجرم الذي حدث منه. لكن أن تنسى الجريمة وشناعتها وبشاعتها ثم تقف فقط على حال ذلك الجاني المجرم نزول العقوبة عليه ثم ترى وأنه يستحق العطف فإن هذا أمر لا يتفق والعدل والإنصاف. فلذلك هنا نرى كيف دائما تأتي آيات القرآن عندما تذكر العقوبة وتبين شدة تلك العقوبة فإنها تجعلها ماذا؟ تجعلها تابعة مباشرة لذكر جرم عظيم. وأي جرم أعظم يرتكبه هذا المخلوق الضعيف، هذا المخلوق الذي لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه في أي أمر من الأمور، وأن كل حاجة يتقلب فيها من سراء فهي من عند رب عظيم منعم متفضل، فهو دليل على أنه مغمور في نعم الله، ثم أيضا أنه ضعيف ذليل فقير مسكين، ثم يأتي ليتجرأ على من؟ ليتجرأ على المنعم وليتجرأ على القوي، ثم بعد أن يؤتيه الله أعظم النعم وهي العلم فإذا به يقابلها بالكفران، والكفران والعياذ بالله القبيح أشد القبح، وهو ماذا؟ وهو الكتمان، وهو التغيير، وهو أنه بذلك العلم يحق الباطل ويبطل الحق. فأي جرم أعظم من ذلك؟ وعندما لا يكون هذا الأمر قاصرا على نفسه وإنما يكون ذلك متعديا فيكون سببا في إضلال نفسه وإضلال الناس. والإضلال هنا ما هي ثمرته؟ ثمرته في الدنيا نكران حق الله وعدم شكر الله وعدم عبادة الله وحده، بل عبادة غير الله. وأي شيء أشنع على ظهر الأرض من هذا؟ ألا يعبد الله الذي خلق، ألا يعبد الله الذي رزق، ألا يكبر الله خالق الكون كله. الأمر الذي تكون نتيجته أن يظهر في الأرض الكفران والكفر والشرك، هل هذا جرم قليل؟ الأمر الذي يترتب عليه أن يؤخذ من صاحب الحق حقه وأن يعطى لغيره، والأمر الذي يترتب عليه أن يقال للظالم أنك أحسنت وأن يقال للمظلوم بأنك أسأت، الأمر الذي يترتب عليه مثل هذه الأمور ما أعظمه وما أشنعه. لذلك عندما نسمع أن هؤلاء يقول الله عز وجل في عقوبتهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا نستغرب هذه العقوبة العظيمة، لأن الجرم الذي ارتكبوه جرم عظيم. وهذه كما قلت في المرة الماضية أمر تحذير شديد لأكثر المسلمين اليوم، يظن الواحد منهم أن هذا اللسان يمكن أن يتكلم في أي شيء، يجلس على أريكته ويجلس في المجلس ثم تطرح القضية من قضايا الدين ويرى أنه لا حرج عليه أن يفتح فمه وأن يتكلم بما شاء، وينسب إلى الله ما شاء، وينسب إلى الحكم الشرعي ما شاء، ويقدم ما شاء ويؤخر ما شاء، ويجرح العالم الفلاني ويقدم الآخر، ويرى أن كل ذلك أمرا هين، ثم يقوم من مجلسه وما كأنه ارتكب شيئا. ما أعظمه من فعل لو وقف المسلم مع هذه الآية وقفة تدبر وتأمل، والله لما كان هذا صنيعه، فقط لو وقف متأملا هذه الآية، وأنه يتكلم في دين الله وفي أحكام الله ويصدر الحكم ويقدم ويؤخر ويرجح ويقدم بين الناس ويؤخر، وكل ذلك على ماذا؟ على لا شيء، على الهوى والباطل. فلذلك هذا تحذير، لذلك صن لسانك. أكثر من دخل جهنم بسبب ماذا؟ بسبب فروجهم وألسنتهم. بسبب هذه الألسن يتكلم بما لا يعلم، فلذلك تحذير شديد عظيم. فيقول الله عز وجل بعد أن أخبر عن الجرم وبعد أن أخبر عن العقوبة على ذلك الجرم أيضاً يستمر في البيان لأولئك الفئة من الناس الذين قلنا من هم؟ قلنا جمهور أهل التفسير على أن المقصود بأولئك هم أحبار اليهود، أحبار اليهود الذين كان هذا شأنهم، وكل من يعمل ذلك العمل ففيه شبه بهم ويكون في صفهم وفي خندقهم ومن جندهم ومن فئتهم، لأن ميزان السماء إنما هي أعمال، إنما هي أعمال وأوصاف ومفاهيم ومدارك محددة وزعت الناس إلى محق وإلى مبطل وإلى مؤمن وإلى كافر ومنافق، وفق ماذا؟ وفق معايير واضحة، وفق كلمات لها معان ومدركات واضحة، ليس ولا ينبغي ولا يجوز التلاعب لا في تلك الكلمات ولا في معاني تلك الكلمات. فالإيمان معلوم، وعلى ماذا يقوم الإيمان معلوم، والكفر معلوم وعلى ماذا يقوم الكفر معلوم، والنفاق معلوم وعلى ماذا يقوم النفاق معلوم، وكل ذلك في كتاب ربنا جل جلاله، وهو ميسر كما قال من تكلم به وأنزله جل جلاله الملك الحق المبين، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأمر أمرا واضحا فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وبين أن الغاية من هذا الكتاب أن تقرأه قراءة متدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا بعد ذلك البيان، لأن الأمر عظيم والجرم كبير، ولكن أيضا للبيان الذي تتضح به أمور أخرى في واقع الناس، في واقع مسار هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض وتعامله مع كلمات القرآن والمفاهيم التي تتضمنها تلك الكلمات. فالهدى كلمة قرآنية ربانية، والضلال أيضا كلمة قرآنية، والعذاب كلمة قرآنية، والمغفرة كلمة قرآنية. من الذي يقول للناس المراد بالهدى هو كذا؟ من الذي له حق تفسير عمل الناس فيقول لفلان عملك هذا من الهدى أو عملك هذا من الضلال؟ من الذي له هذا الحق فيفسر للناس ويربط بين تلك الكلمات التي جاءت في كتاب رب الأرباب جل جلاله وبين واقع الناس؟ فالناس يستخدمون كلمة الهدى، وفلان مهتدي وفلان غير مهتدي وفلان ضال، ولكن من الذي له الحق؟ إن المؤمن يدرك أن صاحب الحق في ذلك هو من؟ هو هذا الكتاب ومن نزل عليه هذا الكتاب، بحيث أن نفهم تلك الكلمات كما فهمها من نزل عليه هذا الكتاب، وأن نطبق مقتضى تلك الكلمات كما طبقها من نزل عليه هذا الكتاب. هذا ميزان وهذا معيار مهم لذلك الهدى. وقد قلنا مرارا وسيبقى ما بقي العمر وبقي وقوفنا مع هذا القرآن نكرر هذا الكلام، كلما جاءت كلمة الهدى الذي تكررت في القرآن مرات ومرات، والتي كانت في أعظم آية في القرآن في أول المصحف في سورة الفاتحة، حيث جاء فيها أمر ربنا جل جلاله بأن ندعوه جل جلاله بهذا الدعاء وهو طلب الهدى. فإن الفاتحة واجب قراءتها في الصلاة، بل هي ركن من أركانها، والإنسان كلما صلى في ركعة فيقرأ الفاتحة، والدعاء الذي فيها اهدنا الصراط المستقيم. ما أمرنا الله بدعاء محدد ندعوه به ونكرره طول عمرنا إلا هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. ليس هناك دعاء آخر أمرنا الله عز وجل أن ندعوه به وجوب إلزام إلا هذا الدعاء. من يوم أن يكون عمر الطفل 6 سنوات ويؤمر بالصلاة ويدرب عليها، فإنه يعلم سورة الفاتحة ليكون من دعائه فيها اهدنا الصراط المستقيم، ويبقى ذلك الأمر مستمرا إلى آخر لحظة من عمره وهو يكرر نفس الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. ليس هناك دعاء واجب إلا هذا الدعاء، وما ذلك إلا ليدل على أن الهدى أعظم مطلوب للإنسان. أن تهتدي، أن تهتدي، أن تكون من المهتدين، ولا تكون من الفئة المقابلة وهم أهل الضلال، لا تكن من الضالين. ويأتي السؤال، إذا وقف الإنسان مندهشا أمام هذا الدعاء الواحد الواجب المتكرر المطلوب أن يكرر في حياتنا تكرار وجوب، يقف ليقول: ما هو هذا الهدى؟ أين أجد هذا الهدى؟ فإذا جاءك السؤال تجد الجواب مباشرة في صدر أول سورة بعد الفاتحة وفي آياتها الأولى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت تدعو تقول اهدنا، أين تجد الهدى؟ مباشرة يأتيك الجواب بدون فاصل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هذا هو الهدى، فالكتاب كتاب الهدى. ثم هذا الكتاب فهمه وإدراك الفهم الصحيح له والتطبيق الصحيح له، من الذي قام به قياما أخذ الرضا من الله على ذلك الأمر فهما وتطبيقا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عنه في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم هدى، وهذا البيت الذي نحن بجواره الآن أيضا هدى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا هذه الفئة الآن عرفنا جرمها، وهو ماذا؟ وهو جرم الكتمان. وقلنا: ما المراد بالكتمان؟ ذكرنا أن الكتمان يدخل فيه إخفاء الحق وعدم إظهاره، هذا كتمان. أيضا استخدام ذلك العلم لمصلحة شخصية لذلك الحامل للعلم، مصلحة تعود عند إنزال ذلك العلم بالنقض لذلك العلم، أي أنه أراد المصلحة الشخصية التي ترتب عليها أنه يقدم العلم على طريقة على ضد حقيقة ذلك العلم. إذن هذا كتمان. استخدامه فيما يضر الأمة كتمان، تأويله تأويلاً لا يتفق مع معناه داخل تحت الكتمان، كل ذلك من صور الكتمان لما أنزل الله. فإذن هذا الجرم. فالله عز وجل يقول أولئك الذين اشتروا، كرر اسم الإشارة أولئك، كرر اسم الإشارة أولئك، لأن في الأولى قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولم يأتي بحرف العطف، وإنما كرر اسم الإشارة. وقف العلماء هنا وبينوا أن هذا التكرار يترتب عليه مفاهيم عظيمة ترفع المعنى في نفس المتأمل والمتدبر، وتجعله يدرك أن الأمر عظيم وأن الجرم كبير. الأمر الأول الذي قاله العلماء، قالوا إعادة اسم الإشارة أولئك لكي يجعلك تكون مستحضرا على الدوام صورة الجرم الذي ارتكبوه، حتى لا تأخذك أي عاطفة في نفسك نحو هؤلاء وأنت تسمع هذا التشنيع الكبير وهذا التهديد وهذا الوعيد في معاقبتهم وهذا الوصف لهم، حتى لا يكون في نفسك شيء من الرحمة، فإن كلمة أولئك تجعلك دائما تتذكر ماذا؟ عظم جرمهم. لأن هناك فاصل بين قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، مع أن بين أولئك وأولئك الثانية مجموعة كلمات، لكنها لما كانت عظيمة شديدة تصف شأنا كبيرا في العقاب والعذاب والنكال والتقبيح لهم، فإن الإنسان مع توارد تلك الكلمات قد يأتي تأخذه ماذا؟ تأخذه الرحمة، فيأتي في وسط ذلك الوصف ليذكرك بالجرم ويقول لك انتبه. فهؤلاء الذين تتوارد عليهم هذه الأوصاف فإن جرمهم لا تنساه، هؤلاء تعدوا على كلام الله، هؤلاء تسببوا في إضلال الناس، هؤلاء ما تركوا أهل الأرض وآذوا رب السماء والأرض. إذن أصحاب هذا الجرم لا تأخذك بهم رأفة، وانظر إليهم دائما وأنت مستحضر إلى ذلك الجرم. فإذن أولئك لإبقاء في الصورة الذهنية ذلك الجرم الأساس الذي هو كتمان ما أنزل الله عز وجل. وأيضا يعني كما يقول أهل العلم أنه كرر أيضا اسم الإشارة لبيان أهمية الأحكام التي سوف تذكر بعدها، أي أولئك كأنه الآن يريد أن يذكر في شأنهم شيئا جديدا غير الذي ذكر، فحتى يشد ذهنك ويفتح فكرك إلى ما سوف يذكره وأنه أمر جديد غير الذي سبق، فأعاد كلمة أولئك مرة أخرى. إذن كلمة أولئك جيء بها اسم الإشارة ولم يأتي فقط بحرف العطف الواو، وإنما كرر أولئك. إذن المعنى الأول لأجل ماذا؟ لأجل أن تبقى الصورة الذهنية حاضرة بماذا؟ بجرم هؤلاء، تفادياً لماذا؟ تفادياً أن تأخذك بهم رأفة ورحمة، فحتى يبقى الصورة واضحة في نفسك أن هؤلاء يستحقون هذا العذاب ويستحقون هذا الوعيد، أنك دائماً تتذكر أن الجرم الذي ارتكبوه جرم عظيم، هو تعد على ماذا؟ على ما أنزل الله، على ما أنزل الله. تركوا ما فعل الناس وما يخرج من الناس وتعدوا على ما نزل من عند الله. فإذن هي صورة لتبقى حاضرة وأنت تقرأ عن خبرهم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا التكرار في اسم الإشارة لكي يعطيك دلالة أنه الآن يذكر لك من حال هؤلاء ومن شأنهم أمرا جديدا فظيعا قبيحا يجعلك تدرك أن طريقهم لا ينبغي لعاقل أن يسير عليه ولا أن يتأسى به ولا أن تهفو نفسه وقلبه إلى شيء منه، وأنه يرى قضية الزهد في كل ما جاء عنهم هو الأصل، فحتى يزيد هذا الأمر وضوحا في نفسك فكرر اسم الإشارة أولئك. هذا المعنى الثاني. أيضا معنى ثالث، قالوا كرر اسم الإشارة ليعطيك دلالة أن هؤلاء مكانهم مع قربهم حسا، إلا أن حقهم أن يكونوا بعيدين معنا. أولئك، لأن أولئك اسم إشارة لمن؟ للقريب ولا للبعيد؟ للبعيد، فحقهم البعد وليس حقهم القرب، حقهم البعد وليس حقهم القرب، وأنهم عند الله في أسفل سافلين، فليكونوا في نفسك كذلك. عند الله مقبوحين، فليكونوا في نفسك أيها المؤمن كذلك. عند الله بعداء من رحمته ومن عطائه ومن تزكيته، فليكونوا عندك كذلك. فكلمة أولئك أيضا دلت على هذا المعنى. إذن هذه ثلاثة معاني عظيمة ذكرها العلماء لتكرار كلمة أولئك، وأنه ما جاء بحرف العطف إنما كرر اسم الإشارة. فيقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا، الشراء عملية معاوضة بين طرفين، يدفع أحدهما الثمن والثاني يقدم ماذا؟ يقدم مثمن. الذي يدفع الثمن الأصل، وأقول إذا اشترى الإنسان وحس أن ذلك الشراء محل غبطة في نفسه، ما معنى ذلك؟ أليس معناه أن الشيء الذي قبضه وهو المثمن أحب عنده من الثمن الذي دفعه؟ لذلك هو دفع المال ليأخذ شيئا، فإذا كانت الغبطة والفرح والسرور بذلك البيع الذي حصل لأجل ماذا؟ لأجل أنه شعر أن الذي أخذه أحب إلى نفسه من الذي دفعه. وهنا في هذه الآية جيء بهذه الكلمة لأن هذا المعنى إذا عرفناه في هذه الكلمتين ماذا نستدل به؟ نستدل به على فساد عقول هؤلاء. كيف؟ إذا قلنا الآن أن البائع والمشتري، إذا أنت اشتريت شيء وفرحت بذلك الشراء معناه أن الذي أخذته أحب إليك من الشيء الذي دفعته، وتعتبر أنه أغلى، ولذلك لا تبالي بالمال الذي ذهب، لأنك تعتبر أنك جاءك شيء هو أغلى من ذلك المال. فهؤلاء ماذا قدموا وماذا أخذوا عوضا عما قدموا؟ وما الذي فرحوا به؟ هؤلاء قدموا الهدى ثمنا، واشتروا به ماذا؟ الضلالة مثمن. أولا العاقل، هل يجعل للضلالة ثمن؟ هل الضلالة لها ثمن أساسا؟ من هذا الذي عنده عقل ويعتبر أن الضلال شيء له قيمة، شيء لا يستحق يعني أن يكون له قيمة؟ والعاقل هل عنده شيء أغلى من الهدى؟ لو أعطي الدنيا بأكملها لا تساوي ساعة من ساعات الهدى ولا لحظة من لحظات الهدى. فقلة العقل أولا أن يجعل للضلال قيمة وقيمة عالية، وأن يجعل للهدى قيمة مع أن قيمته تجعله أنه لا تدانيه قيمة أي شيء في الدنيا، لكن من خفة العقل أنه يجعل للهدى قيمة من قيم الدنيا، أنه يساوي شيئا من المال أو من لعاعة الدنيا أو من وجاهة أو شرف أو غير ذلك. ثم الأفسد أن ذلك الضلال الذي الأصل أنه لا قيمة له تقبل له قيمة، ثم يرتقي قيمتها إلى أن تكون أغلى من الهدى الذي لا يقدر بقيم الدنيا، ثم ترضى وتفرح أنك تشتري الضلال وتقدم الهدى. من فعل ذلك العاقل ماذا ينظر له؟ هذا شأن علماء الضلال، وهذا شأن كل كافر، هذه حاله، اشترى الضلالة بالهدى. فليس هناك عاقل يقبل أن الضلال يمكن أن نقول له ثمن، يعني ولا المجنون أن يجعل للضلال قيمة. والعاقل لا يقدر الهدى بشيء مما هو في الدنيا، فإن الهدى أغلى وأغلى وأغلى من الدنيا وما فيها، لأن ثمن الهدى ما هو؟ ثمن الهدى محبة الله جل جلاله، ثمن الهدى جنة عرضها السماوات والأرض، ثمن الهدى النجاة من النار. فهل هذا يقدر بشيء من المال أو بشيء من وجاهة أو غير ذلك؟ لا يفعل ذلك عاقل، وأنزل في القبح وفساد العقل وسوء التدبير لحال الإنسان أن الإنسان يقبل ذلك الضلال ثمنا يأخذه ويقدم الهدى، ثم أقبح من ذلك يعتبر أنه ذكي وأنه هو الأفهم وأنه هو الفائز وأن غيره لا يفهم. هل هذا عاقل؟ وأقول هل ينظر أهل الإسلام وكل مسلم إلى من فعل ذلك ومن كفر بالله بهذه النظرة ويقوم الأمور بهذا التقويم بتقويم القرآن؟ فالله يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طيب ما هو الهدى الذي ما هو الهدى الذي قدموه ثمنا؟ قال العلماء ما في كتبهم من الإخبار الصادق الصريح بوصف رسول آخر الزمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا هدى، لأن الله أخبر في القرآن أنه موجود في كتبهم وأنه موصوف في كتبهم وصفا دقيقا يجعل القارئ له يتصور ذلك الموصوف كأنه يراه، بل يصل مستوى المعرفة به من شدة الوصف الدقيق كعلم الأب بابنه، وهل هناك أب يخفى عليه ولده؟ وإن اختلط وسط الأولاد لا يستطيع أن يخرج ولده من بينهم؟ فأولئك عندهم من الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعل في نفوسهم وعقولهم من العلم به كعلم الوالد بولده. فهذا هدى، فما الذي فعلوه؟ كتموه. وما الذي فعلوه؟ حرفوه، أخفوا الحق وأظهروا باطلا، هذا الذي فعلوا. فإذن أولئك الذين اشتروا الضلالة، ما هي الضلالة التي اشتروها؟ الكفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اشتروا هذا الكفر، يتناجون فيما بينهم علماء وأحبار اليهود في المدينة، يقول أحدهم للآخر: هل تعلم أنه رسول الله حقا؟ يقول: نعم. يقول: بماذا سوف تقابله؟ قال: ليس إلا الكفران. وهذا عجيب، إذا علمت أنه رسول الله لماذا لا تؤمن به؟ إنها أمراض النفس التي لم تعالج. وقلنا مرارا ونكرر ذلك: انتبه من مرضين خطيرين كانا هما السبب لما وقع فيه أولئك. أما الأول مرض الحسد، الحسد، وأما الثاني فمرض الكبر، أمراض إبليس، أمراض إبليس وليهم قذفها في نفوسهم ولم يعالجوا أنفسهم منها، فإذا بهم يسيرون على طريق إبليس. يرى الآيات العظيمة، الله جل جلاله ينفخ في آدم فيقوم حيا، ويعلمه الأسماء كلها، ثم يأمر الملائكة بالسجود فيسجد الملائكة وهو لا يسجد. لما لا تسجد بعدما رأيت من الآيات أنا خير منه؟ الحسد والكبر. وهؤلاء ما الذي أوقعهم في ذلك؟ الحسد والكبر. ذلك هذه أخطر الأمراض على هذه النفس. فلذلك إذن اشتروا، فجاء إذن قلنا بكلمة الاشتراء، مع أن القضية ليست صورتها هي بيع وشراء، لكنه جيء بهذه اللفظة لتعطي هذه الدلالة العظيمة عند المتأمل والمتدبر، فيدرك قبح هؤلاء، ويدرك دناءة نفوسهم، ويدرك خسة عقولهم وطريقة تفكيرهم، وأن هؤلاء الناس لا عقل لهم بتاتا، ليس إلا الآلة، أما أنها تعمل عملا صحيحا فلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهنا طبعا الضلالة والهدى. فإذن الإيمان بالقرآن هدى، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هدى، السير على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى، عدم الإيمان بالقرآن ضلالة، عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ضلالة، عدم اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. إذن هذا تفسير لهذه الكلمات الربانية، لأن هؤلاء من أين أخذنا هذه المعاني؟ حال المخبر عنهم. ما هو حالهم؟ كفروا بالقرآن. ما هو حالهم؟ كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو عملهم؟ لم يفعلوا ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ماذا سماهم؟ قال ضلال. في المقابل الأمر الذي لم يدخلوا فيه وهو الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع طريقته لم يدخلوا فيه فهو طريق الهدى. إذن ليس لأحد الحق من عند نفسه أن يأتي ويفسر ما معنى الضلال وما معنى الهدى، فالأمر محسوم والأمر واضح في كتاب ربنا عز وجل. لذلك كل مؤمن فليفرح بأنه سلك طريق الهدى، فليثبت وليحافظ عليه وليزدد من هذا الطريق، وعرف طريق الضلال وابتعد عنه فليثبت في البعد ويزداد بعدا عنه، وأدرك قبح أهله فليثبت وليزدد بيانا في ذلك، لم يسر على طريقهم فليثبت وليزدد من المخالفة لهم. وهذا شأن المؤمن الذي أدرك واتضحت عنده الصورة بهذا الوضوح والجلاء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. الأول في شأن الدنيا، فأغلى ما في الدنيا عند أي عاقل أن يشعر أنه مهتدي، وأقبح ما يقوم به الإنسان أن يقال له أنت ضال. وفي الآخرة أفرح ما يكون للإنسان، ما هو؟ أن يعيش المغفرة وأن يشعر وأن يحظى بمغفرة الله. وأخسر ما في الآخرة ما هو؟ أن يكون من أهل النار، من أهل العذاب. فأولئك أيضا من قبح فعلهم وفساد عقولهم أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة. ونعود لنفس الأمر، لنفس التثمين، هل العذاب له قيمة يشترى؟ هل أحد يشتري عذاب نفسه؟ هل هذا عاقل الذي يشتري العذاب لنفسه؟ وهل أيضا المغفرة تقدر بالثمن؟ ولكن أيضا هؤلاء الأمر العجيب فيهم أنهم جعلوا للعذاب ثمنا، وأنهم ماذا؟ قبلوا للمغفرة ثمنا، ثم قبلوا ماذا؟ أن يعطوا المغفرة ويتنازلوا عنها ويأخذ بدلا عنها ماذا؟ العذاب. إذن أيضا استمرار في ماذا؟ في عدم العقل، وليس قلة العقل. أيضا العذاب بالمغفرة، كيف كان شراؤهم العذاب بالمغفرة؟ عندما عملوا بعمل أهل النار، وعندما ثبتوا على ذلك العمل ثبوتا أوجب لهم النار والخلود فيها. إذن عملوا بعمل أهل النار، هذا واحد. والثاني ما هو؟ أنهم ثبتوا على ذلك العمل ثبوتا أوجب لهم الخلود في النار. والثالث أنه فعلوه على طريقة من المجاهرة والإعلان والمعاداة للمخالف لهم، على طريقة فيها الكبر والغلظة والشدة، فآذوا عباد الله الذين ساروا على طريق الهدى، وآذوهم وقهروهم على طريقة الله جل جلاله عاقبهم عقابا بماذا؟ بأن بقوا على ذلك الطريق من الضلال حتى لا تصيبهم رحمة الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأنه كما قلنا أعظم العقوبات في الدنيا ما هي؟ أن يصد هذا القلب عن قبول الحق، ويصبح هذا القلب مغلفا تغليفا لا يقبل الحق مهما عرض عليه. قال الله عز وجل في القرآن: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله يصرف قلوبهم فلا يقبلون الحق. فإذا هؤلاء فعلوا وعملوا بعمل أهل النار، هذه قلنا واحدة. الثاني أنهم ثبتوا على ذلك العمل فجعل لهم ماذا؟ قضية النار والخلود فيها. ثم أنهم فعلوه بطريقة أيضا جلبت لهم ماذا؟ غضب الله وسخط الله وحرمانهم من رحمة الله في الدنيا والآخرة. ولذلك كما قال الله في الآية التي قبلها: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. فالله قد غضب عليهم غضبا ترتب عليه أنه لا يكلمهم كلام رضا ولا يزكيهم تزكية تدفع إلى إسقاط ذنوبهم وعفوها عنهم، ولا تزكية تجعل مآلهم بعد عذاب محدد إلى الجنة، وإنما غضب يوجب لهم خلود أبدي سرمدي في نار جهنم. وأقول والله عندما يعي الإنسان هذه المعاني يجد في نفسه من الكره لطريق الكفر والبغض له ولفعل أهله في هذا الباب ما يجعله أنه في غنى عن ذلك تماما، وأنه يجد سبحان الله العظيم البعد وفي نفسه عدم الرغبة ولا بأدنى مستوى في أن يكون في نفسه ميل إلى طريق هؤلاء، لأن الله لا يقول إلا الحق، لا يقول إلا الحق. فهؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف أعطانا دلالة على نفوس قبيحة خبيثة امتلأت بأمراض تجذرت فيها من أخبث الأمراض، عقول فاسدة، أعمال فاسدة. إذن أمثال هؤلاء ما الذي يغري فيهم؟ توعد وترصد لهم من الله عظيم، ما الذي يغري فيهم؟ فيقول الله: إذن اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. العذاب بالمغفرة اشتروا. هل المخاطب سواء من الكفار أو المؤمنين عند نزول الآية هو يرى هذا الأمر بأم عينه وقت النزول؟ الجواب لا. وهذه طريقة للقرآن يخبرنا عن المستقبل بماذا؟ بالفعل الماضي وليس بالفعل الحاضر. لماذا؟ ليبين أن ذلك الأمر متيقن الوقوع، أن وقوعه يقيني ولا يمكن أن يتخلف، فعبر عن الأمر الغيبي بفعل ماذا؟ بالفعل الماضي وليس حتى بالفعل الحاضر، أي كأنه قد وقع. لماذا؟ لأن وقوعه أمر يقيني. وعندنا العلم، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. في هذه الدنيا هذا مقياس أهل الإيمان، هم لم يروا هؤلاء وهم تصلاهم نار جهنم، لكنهم يؤمنون بأن ذلك سيقع، لا يشكون أبدا ولا يترددون، فيكون في صدرهم ماذا؟ علم اليقين. فإذا وقفوا يوم القيامة وجيء بجهنم وأصبحوا ينظرون إليها فهذا ماذا يسمى؟ عين اليقين. فإذا ما دخلوا إلى الجنة وأكلوا من ثمارها واستظلوا بأشجارها وشربوا من أنهارها، هذا ماذا يسمى؟ حق اليقين، حق اليقين. فإذن هنا قال والعذاب بالمغفرة، قال اشتروا. فإذن هو يخبر عن المستقبل بالماضي. وهنا يا إخوتي وقفة وانتبهوا، من القوى التي آتاها الله للإنسان قوة الخيال، قوة الخيال، تخيل الأشياء الغائبة، من أعظم القوى التي أكرم الله بها الإنسان، لأن كمال تعلمه للحق لا يكون إلا بها، واكتمال إيمانه لا يكون إلا بتفعيلها، فأكرمنا الله بها. ولقد كرمنا بني آدم، كيف؟ لأن حاجتنا أن نتعلم ممن سبقنا، فإن من سبقنا أمم من سار على الباطل وطريق الضلال فعاقبهم الله في الدنيا. هل نحن نراهم الآن بأم أعيننا؟ لا، وصفهم الله في القرآن وما نزل بهم وصفا دقيقا. كيف أستطيع أن أستحضر تلك الصورة الماضية وكأنها ماثلة أمامي؟ بقوة الخيال، فيعود الشيء الغائب كأنه ماذا؟ كأنه أمر حاضر. وأخبرنا الله عز وجل عن الجنة، وأخبرنا الله عن النار، ووصف كل منهما وصفا عجيبا مفصلا، وإدراكه ذلك الأمر له أثر عظيم على نفسك. فإدراكك للجنة سوف يدفعك إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح والثبات عليه، وإدراكك للنار وما فيها يدفعك إلى ترك الباطل والبعد عنه. فما الذي يجعلك تستحضر هذه الأمور وكأنها حاضرة أمامك؟ قوة الخيال، ولذلك أكرمنا الله بها. فلذلك تغذى قوة الخيال بماذا؟ بالعلم النافع الحقيقي، وليس المتوهم، وليس غير الحقيقي الباطل. وهذه طريقة الوحي لتغذية قوة الخيال. وانظروا إلى إبليس كيف عبث بالناس، وكيف جند جنده لإفساد أكبر قوة فينا. عندما تفسد قوة الخيال لهذا الإنسان بماذا؟ بالأوهام التي لا حقيقة لها، فينشأ الطفل على الخيال الذي لا حقيقة له، فيكون هذا الإنسان يميل إلى السذاجة والسطحية، بل يكون قريبا من الجنون. وهذا سبحان الله ما أقل ما يتنبه له. فالله عز وجل هنا لذلك حاج الخيال الذي أعطانا الله إياه لكي يكون طريقا ننتفع به في تحقيق علم حقيقي يقيني أنفع ما يكون لنا. ليش أمرنا الله؟ قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أنت ما تقف على هؤلاء الناس وهم يعذبون، تقف على المكان وبقوة الخيال تستطيع أن تستحضر تلك الصورة وكأنها ماثلة أمامك. فإذن هنا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. إذن عبر عن المستقبل بالماضي لأن وقوعه أمر يقيني لا شك فيه. يقول الله عز وجل فما أصبرهم على النار. ما أعظم هذه الكلمة، فما أصبرهم على النار. الميم هنا هل هي للتعجب أو للاستفهام أو للنفي؟ ثلاثة أقوال للمفسرين، والجمهور على أنها للتعجب. وهل التعجب من الله أو لأجل التعجيب، أي تعجيب الناس من حالهم؟ أيضا على قولين للمفسرين. التعجب، فإن الله قال فما أصبرهم، لأن هذه من صيغ التعجب، ما أفعل، ما أصبر، ما أصبرهم على النار. وأيضا هذا الصبر هل هو حقيقة أو معنى؟ وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ وكل ذلك أيضا من المعاني التي تكلم عنها العلماء عند هذه الجملة من هذه الآية الكريمة المباركة، فما أصبرهم على النار. فمن قال أن الميم هنا للتعجب، وأن التعجب هنا إذا قلنا أنه من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون المعنى للتعجب كما ذكر العلماء في معنى التعجب، لأنهم يعرفون التعجب أنه هو استعظام الشيء مع خفاء سبب حصول، مع خفاء سبب الحصول لعظم ذلك الشيء. طبعا هذا المعنى لا يمكن أن يكون في حق الله. أنت تستعظم الأمر، تستعظم مثلا شأن العقوبة، لأنك يخفى عليك مثلا الدافع لها، أو تستعظم ذلك الأمر لكن يخفى عليك مثلا العقوبة التي سوف تكون من ورائه. فإذا كون المعنى أن فيه خفاء، هذا لا يمكن في حق الله عز وجل. فمن قال أنه منسوب إلى الله جل جلال، قالوا أولا أن التعجب صفة الله سبحانه وتعالى أخبر أنها من صفاته الفعلية، كما في الحديث يعجب الله من رجل أو من امرأة قامت الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن لم يقبل نضحته بالماء. فإذا وصف العجب ونسبته إلى الله عز وجل واردة في النص الصحيح. فهنا ماذا يكون المراد؟ أي أن العجب أن فعلهم لم يكن على حال العقلاء الذين عندما يجدون الهدى يعملون به، بخلاف من لم يجد الهدى. لكن إنسان آتاه الله عقلا ثم وجد طريق هدى واضح، فالأصل أنه يعمل به. فهؤلاء إذن العجب أنهم لم يفعلوا فعل أقرانهم ممن بين لهم الهدى فاستقاموا عليه. وإن قلنا المعنى التعجيب، أي أن الله يريد من المؤمنين أن ينظروا إليهم نظر تعجب، ونظر التعجب لأجل ماذا؟ لأجل أن يزيد في نفس المؤمن ماذا؟ الكره والبغض والبعد عن ذلك الطريق وعن ذلك الفعل، وأن لا يفعل مثلهم. لأنك الشيء الذي تستغرب كيف كان من هؤلاء، فإنك لا ترضى لنفسك أن تفعل مثله. لكن إذا لم تتعجب فإنه مدخل قد تقنع بما فعل. فإذا التعجيب حتى يكون منك ماذا؟ الزهد والبعد عن ذلك الطريق وذلك العمل. فما أصبرهم، ما أصبرهم. من قال المعنى الثاني الميم أنها للاستفهام، قالوا ما أصبرهم بمعنى ما أجرأهم، ما أجرأهم على ماذا؟ ما أجرأهم على عمل أهل النار مع علمهم بماذا؟ بأن هذا العمل سوف يقودهم إلى النار. فإن أولئك الأحبار يعلمون أن الكفر بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يقود إلى النار، يعلمون ذلك ومع ذلك يفعلون. فإذا معنى فما أصبرهم، ما أجرأهم على ذلك وأشد جرأتهم. وهذا عندما تأتي لكثير من الناس وتوقفه على كثير من المنكرات وتقول هذا الأمر يقود إلى النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قبل ذلك قال الله كذا، ثم مع ذلك يذهب ويصر على ذلك العمل. فالله عز وجل يقول فما أصبرهم، إذن ما الاستفهام هنا؟ أي ما أجرأهم، ما أجرأهم على عمل أهل النار أو على عمل يوصل إلى النار. فإنهم يفعلون ذلك بديمومة، ولما كان هذا العمل علموا أنه موصل إلى النار فكأنه ماذا؟ أنهم رضوا بأن يكونوا من أهل النار، كونه رضي بالطريق الذي نهايته توصل إلى النار وهو يعلم ذلك، إذن تضمن ماذا؟ تضمن أنه راض أن يكون من أهل النار. والمعنى الثالث لما أنها للنفي ما أصبرهم، أي أن الله جل جلاله ما أعطاهم من القوة ما يجعلهم يصبرون على النار، لذلك يتألمون فيها ألما شديدا. ومن ذلك أن الله عز وجل كلما حرقت النار جلودهم وفيها مكان التحسس بالألم يبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكلمة فما أصبرهم نفي، أي أن الله جل جلاله يجعلهم دائما يستشعرون في النار بعذاب النار. إنسان إذا حرقته النار وحرقته وانتهى ما أكلته النار خلاص انتهى العذاب، ولكن لما كان هؤلاء مخلدين في النار فالله يجعلهم على حالة دائما يستشعرون بعذاب النار. من كيف ذلك؟ بأن الله كلما حرقت النار جلودهم ولحومهم أبدلهم الله عز وجل بدلا عنها ليستشعروا العذاب على صورة دائمة والعياذ بالله. فلذلك يقول الله فما أصبرهم على النار. إذن هذه الآية مع التي قبلها إن وقفنا عليها في ظل ما ذكره العلماء أسست في نفوسنا أولا عظم شأن الهدى الذي يأتي من عند الله، وأنه أمر عظيم جليل، حقه التبجيل والتعظيم، حقه العلم به، حقه الانقياد، حقه التعليم والبلاغ. إذن هو شيء يعظم ويجل لأنه جاء من عند العظيم، وهو أمر يطلب للعلم والفهم، وهو أمر يتعلم للعمل بمقتضاه، وهو أمر تعلمه وتنقله إلى الناس عن علم وليس عن جهل. ثم الخامس أن تدافع عنه وأن تذب عنه، ترد عنه. فهذه خمسة حقوق رئيسة نعيدها. الأول ما هو؟ أن تنظر لما جاء من عند الله الوحي بماذا؟ بنظر التعظيم والإجلال لأمر الله. الثاني ما هو؟ أن تطلبه للعلم والفهم. الثالث ما هو؟ أن تعمل بعد العلم. الرابع ما هو؟ أن تعلم وأن تنقل وأن تبلغ ولدك، زوجتك، جارك، قريبك، والأمر الخامس ما هو؟ أن تدافع وأن تذب عنه. فهذه خمسة حقوق رئيسة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يدرك أن أعظم ما يكون الجرم عندما يكون التعدي على هذا الهدى بالإبطال، وأعظم ما يكون ذلك ممن تعلموا ذلك الهدى. الأمر الذي بعده أن نعلم أن المهتدي من قام بهذه الأمور الخمسة، هذا سار مهتديا. الضال من فارق هذه الأمور الخمسة. فيكون إنزال هذه الكلمات بوضوح. أيضا أن الإنسان يكون من جند مع المهتدين وفي زمرة المهتدين ولا يكون في زمرة الضالين. لذلك الدعاء، نكرر الدعاء الواجب الذي أمرنا بتكراره أن نطلب الهدى، ومن طلب الهدى أننا نرجو من الله ألا يجعلنا من المقابلين للمهتدين والمضادين لهم، أهل الضلال المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذن هذه معان عظيمة كبيرة جليلة ندركها من الوقوف مع هاتين الآيتين المباركتين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بالعلم الصالح النافع، وأن يتقبله منا إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.